القدس الإله الواحد أمين. احنا ماشيين في قصة يشوع، ألخصها في دقايق كده لأن احنا وصلنا لإصحاح 15. يشوع بدأ السفر بعد موت موسى واستلم القيادة وكان خايف، فربنا قال له لا تخف، تشدد وتشجع، لا ترتعب، لأني أنا الرب إلهك أحفظك حيثما تذهب. وفضلت الكلمة دي هي مفتاح السفر كله، وهي التشجيع المستمر ليشوع في كل محنة وفي كل حرب. يشوع تتلمذ على موسى وحضر أيام العز، ودخل في حضرة ربنا مع موسى كذا مرة فخد قوة روحية، وموسى وضع عليه اليد وأصبح القائد، وبدأ عليه يورث شعب إسرائيل كنعان. وبكده يشوع يبقى إشارة إلى يسوع الحقيقي اللي هيورثنا كنعان السماوي. يسوع قرب على نهر الأردن فبعت جاسوسين عشان يتجسسوا الأرض ويتجسسوا أريحة، وهنا ظهرت رحاب الزانية، إشارة إلى كل نفس أممية تقبل كلمة الله وتؤمن بربنا يسوع وتعلق الحبل القرمزي ودم المسيح وتلتحم بالإيمان بشعب الله وتدخل في رعوية إسرائيل، ويقع سور أريحة كله ما عدا الجزء اللي ساكنة فيه رحاب. وشفنا ازاي يشوع بيقابل المسيح له المجد ويشوفه كرئيس جند الرب وياخد منه كلمة تشجيع ان ملك أريحة هيقع في ايده. برضو شفنا يشوع ازاي بيعدي نهر الأردن وتابوت العهد اللي بيقف في نص النهر ويحرس كل الشعب لغاية ما يعدوا ويعبروا الناحية التانية، ويسيبوا الحجارة ال 12 حجر إشارة لكنيسة العهد الجديد المفدية، ال 12 حجر جوه البحر إشارة لموتهم مع المسيح، و 12 حجر بره بحر الأردن إشارة إلى قيامتهم مع المسيح. يدخلوا على أسوار أريحة وتقع بالصلاة وتقع باللف والدوران حواليها 7 أيام 7 مرات، إشارة إلى قوة النعمة وعمل الصلاة. وبعدين يتراخى يشوع ويتصور أن المأمورية سهلة، ومن غير ما يصلي يدخل على قرية عاي، فالقرية الصغيرة تهزمه، برضه عشان تنبهنا أنه ممكن حرب صغيرة وخطية صغيرة توقع كل اللي احنا عملناه قبل كده. يشوع يتذلل قدام ربنا، وربنا يكشف له أن في حرام وسطيه، وهنا يكتشف قصة عخان ابن كرمي اللي خد من الحرام ودفن في الخيمة، وتدور الدايرة ويدان عخان ويموت، وربنا يرجع تاني يشتغل مع شعبه بنفس الروح الأولانية، يغلبوا عاي ويغلبوا بقية الشعوب اللي حواليها شعب ورا شعب لغاية ما يغلب 31 ملك. وفي أحد الحروب زي ما شفنا الشمس بتقف بأمر يشوع عشان تكمل يوم كامل 24 ساعة عشان يقدر يكمل المعركة بتاعته، وكأن الطبيعة كلها بتخدمنا في الحرب الروحية مع الشر. وصلنا إلى كنعان واستلم يشوع الأرض أغلبها، وشفنا مجموعة الجبعونيين اللي خافوا إن هم يبادوا أو يحرموا مع بقية الشعوب إزاي طلبوا العهد والصلح وتحايلوا، ويشوع وافق من غير ما يستشير ربنا وانضموا إلى رعاية إسرائيل بإيمان ولو بضعف إيمان. احنا وصلنا لإصحاح 15 ودخلنا في الورث. الإصحاحات من 13 ل17 فيها ميراث كنعان تقسيم الأرض، وبتفكرني الحقيقة من 13 ل17 في إنجيل يوحنا إصحاحات الروح القدس، هي حاجة كده يعني يعني مش مقصودة يمكن، لكن نفتكرها بكده. يشوع من 13 ل17 بيورثوا كنعان وبيقسموا الأرض، ويوحنا من 13 ل17 المسيح بيتكلم عن الروح القدس اللي هيورثنا الأبدي، يسميه بولس عربون الميراث، الروح القدس اللي خدناه. فإصحاح 15 الحتة الأولانية هي تقسيمة سبط يهوذا، نقرأ من عدد 13 ونتابع مرة تاني شخصية كالب ابن يفنة اللي هو صديق يشوع، واللي احنا قلنا ان ده رمز للقلب اللي اتحد بالمسيح في عشرة طويلة وعنده إيمان قوي، وعشان كده استحق أنه يورث أول واحد في الملكوت الأبد. وأعطي كالب بن يفنى قسما في وسط بني يهوذا حسب قول الرب ليشوع قرية أربع أبي عناق هي حبرون. احنا قلنا كان اسمها الأولاني قرية أربع إشارة الأربع جهات الأصل الأرض، وتحول اسمها إلى حبرون اللي هو معناه اقتران أو شركة أو زواج، يعني الشخص ترك أربع جهات الدنيا واقترن بالمسيح واتحد به للأبد. وطرد كالب من هناك، فاكرين الصح اللي فات كالب قال ليشوع أنا بصحتي سيبني أدخل الجبل ده واغلب العناقيين وأفضل أنا وشعبي عشان نورث الجبل ده، فهو طلب جبل، طلب يصعد، وطلب أنه يكمل الحرب بالرغم أن كل الفرق التانية ارتاحت. الشخص اللي بيحب ربنا قوي لآخر عمره يفضل يحارب حروب ربنا ويفضل مجتهد لآخر لحظة في حياته، عاوز يستزيد في النمو الروحي، عاوز يصعد إلى جبل الرب أكتر وأكتر بالرغم أنه كان سنه 85 سنة. وفعلا كالب نجح، وطرد كالب من هناك بني عناق الثلاثة شيشاي وأخيمان وتلماي أولاد عناق، وعناق دول برضو أحد رموز الكبرياء لأنه عناق يعني متعجرف، والعناقيين زي ما قلنا لقب للناس اللي كانت أجسامهم طويلة ورقبتهم كده ضخمة شوية فيوحوا كده بالعجرفة والكبرياء، فدول أولاد عناق رموز للخطايا اللي هي تنتمي للكبرياء بصل. وصعد من هناك إلى سكان دبير، وكان اسم دبير قبلا قرية صفر. وقال كالب من يضرب قرية صفر ويأخذها أعطيه عكس ابنتي امرأة. فأخذها عسينائيل ابن قناز أخو كالب فأعطاه عكس ابنته امرأة، وكان عند دخولها أنها غرته بطلب حقل من أبيها، فنزلت عن الحمار فقال لها كالب ما لك؟ فقالت أعطيني بركة لأنك أعطيتني أرض الجنوب فأعطني ينابيع ماء، فأعطاها الينابيع العليا والينابيع السفلى. قصة غريبة شوية، قصة غريبة لكن لها معنى رمز. كالب راجل عجوز، وعشان يشجع ولاده على الحرب قال لهم اللي هيغلب البلد دي هو عمال يدخل من بلد لبلد هديله بنت عروس. فواحد من الشباب الصغيرين يمت بصلة قرابة الكالب دخل مع رجالته وخد البلد دي، فتجوز عكسة بنت كالب، فطلبت قالت له ديني بركة، فكان اداها الحقل هدية جوازها كده حقل من أبيها يعني. طبعا هنا كالب يرمز إلى الشخص الروحاني اللي بيورث أولاده كل حاجة صالحة وكل عطية صالحة، وهنا اللي حارب ياخد العكسة دي بنت كالب يعني إيه ياخد ثمار القلب، فاهمين؟ يعني كالب هو القلب وعكسة دي الثمرة بتاعته، فالشخص اللي يجاهد ويحارب ياخد نقاوة القلب ياخد ثمرة القلب، فاهمين المعنى؟ يعني كلمة نقاوة القلب دي كلمة كبيرة قوي، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. محدش فينا يقدر يقول على نفسه أنا قلبي نقي 100% لأنه لازم يكون بيشوف ربنا بعينيه يعاين الله إذا كان وصل لكده. طب إحنا عاوزين نقاوة القلب دي، عاوزين عكسة بنت كالب دي، فاهمين المعنى؟ عاوزين نوصل إلى هذه الثمرة، يلا حارب، حارب حروب ربنا وجاهد وتحدى الشر ونقي نفسك أول بأول، يا ربنا يديك نقاوة القلب. وساعتها كمان مرتبطة بيها حقل، والحقل دايما رمز للكتاب المقدس، فعكسة تورث الحقل وتورث معاه المية، مية من فوق ومية من تحت، ينابيع العليا والينابيع السفلى. الحقل الإشارة إلى الكتاب المقدس، والينابيع قد يقصد بها التأملات السفلى والعليا. يعني إيه؟ يعني في تأملات ربنا يلهمك بيها، وفي تأملات تلمها من الناس ومن الكتب، واخدين بالكم؟ يعني في خير يجي لك بلا حدود من فوق ومن تحت، من الكهنة ومن الخدام ومن الجو المحيط بيك، وفي كمان تأملات تجي لك في قلبك من ربنا لوحده. فكأنه نقاوة القلب دي ثمرة للجهاد أولا، في نفس الوقت نقاوة القلب مرتبطة باكتساب الحقل اللي هو كلمة ربنا أو الكتاب المقدس. وتلاحظوا أنها نزلت عن الحمار عشان تورث القلب، برضو الأباء هنا ما بيفوتوش حاجة، يقول لك لازم تنزل عن الشهوات البهيمية أو يعني الاهتمامات الحيوانية والجسدية العادية عشان تتمتع بكلمة ربنا وتتمتع بالينابيع العليا والينابيع السفلى والتأملات العميقة والروحانية الدسمة لازم تنزل عن الحمار، يعني ما تبقاش مشغولة، ما تبقاش مرتاحة، وما تبقاش منشغلة بالأمور الحيوانية. بقية الإصحاح هتلاقوه بيتكلم عن نصيب سبط يهوذا، وهو السبط الأكبر والسبط الأشهر ضمن الأسباط، وهو البكر الروحي زي ما اتفقنا، وعدش رأوبين، لكن يهوذا أصبح البكر الروحي واللي هيجي منه ربنا يسوع له كل المجد. إصحاح 16 هيتقسم الأرض على الاثنين الأسباط الكبار اللي بعد يهوذا، إفرايم ومنس. برضو تلاحظوا ملحوظة غريبة، أن مين الكبير الأساسا من ولاد يوسف؟ منس. لكن لما تفتكروا زمان لما يعقوب جه يبارك قلب إيديه، عمل صليب، حط يمينه على الصغير اللي هو إفرايم، وحط شماله على منس، عمل زي ما ابونا بيعمل كده في اختيار الحمل، يقلب إيديه على شكل صليب كده. ويوسف ساعتها استاء وقال له يا ابويا مش كده، ايه قاعد الايديك، مش هو ده البكر؟ لان هم عارفين قوة اليمين، اليمين دي هي اللي فيها البركة الاكتر. فقال له قاعد الايديك، قال له يا ابني انا عارف بعمل ايه، لانه عرف بالروح ان إفرايم يعني خير وفير، على فكرة هو الاكثر ثمرا والاكثر بركة. ماشي. طبعا منسة مش حاجة وحشة برضو، منسة يعني ربنا نستاني الذل، عشان كده سماها منسة. لكن إفرايم سبط أكبر من منسة مع التاريخ، وفعلا وهو ده اللي كان منه يشوع على فكرة، بالمناسبة يشوع من سبط إفرايم. ففي إصحاح 16 استلموا الأسباط، 16 و17 استلموا التقسيمة بتاعتهم. برضه هقول بس آية واحدة كده، تلاحظوا في إصحاح 16 عدد 10 في التقسيم. يا جماعة القراية طبعا مش هتفيدنا كتير لأنها كلها بلاد وعاوزة خريطة، لكن يقول في آخر عدد في إصحاح 16: فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر، فسكن الكنعانيون في وسط إفرايم إلى هذا اليوم، وكانوا عبيدا تحت الجزية. المبدأ اللي اتفق عليه مع من أول موسى ويشوع أن كل البلاد يحصل لها إيه؟ تحرم، لازم تباد، ما يسيبش ولا واحد وثني يعيش وسطيه، ما يعشرش أبدا الوثنيين بأي تمن. للأسف ما التزموش التزام كامل، وده السبب أنه الشعوب دي ومن أهمهم وعلى رأسهم إفرايم، لأن إفرايم هيمثل مملكة إسرائيل بعد كده، هينحرفوا بسبب شوية الوثنيين اللي فضلوا وسطيهم دول. وبرضه دي بنعيدها تاني وبنكرر فيها تاني، بقايا الشر في حياة الإنسان بيكبر ويأذيه ويقلب حياته كلها. ساعات الواحد يسيب حتة صغيرة كده، إيه، باب متوارف كده، وخطية يقول لك دي خطية صغيرة خالص، وعلاقة وحشة شريرة يقول طب معلش التليفون على الموبايل بس أنا مش هبقى أطلبه، شيل النمرة من التليفون خالص، ارمي الموبايل، غير الخط، اعمل أي حاجة، ما تسيبش أي بقايا. أي بقايا للشر كفيلة أنها ترجع كل المأساة تاني، والشيطان نفسه طويل جدا. من الفضائل اللي ممكن نتعلمها من الشيطان أن الشيطان يشتغل على مدى مئات السنين، ما عندوش مانع. عشان كده بعد فترة طويلة جدا الكنعانيون اللي سكنوا وسط إفرايم ووسط الشعوب اليهودية، لأنهم لم يحرموا كوصية ربنا لموسى وموسى ليشوع ويشوع للشعب، ما سمعوش الكلام، كانوا سبب هلاك لإفرايم، وربنا غضب على إفرايم لأنهم عبدوا الأوثان بسبب الناس دول. في إصحاح 17 هنسمع قصة غريبة شوية، وهو بيقسم في منسة، لأن منسة دي كان ليها قصة. يقول إيه؟ وكانت القرعة لسبط منسة، لأنه هو بكر يوسف، ده البكر الشرعي الحقيقي، لكن يجي بعد إفرايم خلاص، لأن إفرايم هو البكر الروحي برضه. وتلاحظوا أن دايما البكر الروحي يسبق يهوذا، مش البكر الحقيقي بس يهوذا كسب، إفرايم مش البكر الحقيقي، إفرايم هو اللي كسب. يسوع ربنا له المجد، مش هو آدم البكر الجسدي، مش هو أول الخليقة الحقيقية، بس هو اللي كسب. وإحنا محناش ولاد إبراهيم بالجسد، بس إحنا الأبكار الحقيقيين بالإيمان. أقولها تاني بالراحة، يهوذا صار بكرا روحيا، لأن البكر الحقيقي ليعقوب اسمه رأوبين، وقبل منه عيسو يعقوب. عيسو هو البكر الحقيقي لأنه سبق يعقوب بدقايق لأنهم توأم، لكن يعقوب خد البكورية بالإيمان. برضو هنا منسى وإفرايم، إفرايم خد البكورية بالوعد وبالبركة من أبو يعقوب مع أن منسى البكر الجسد. ربنا يسوع المسيح له المجد ليس أول الخليقة تاريخيا، فلا يعتبر البكر حرفيا، ولكنه البكر الحقيقي لنا كأصل للخليقة الجديدة. وإحنا بنتسمى كنيسة أبكار مع أننا مش ولاد اليهود، لأن اليهود هم بكر ربنا على اعتبار أول ناس اتبناهم ربنا كانوا اليهود، لكن نحن الأبكار الحقيقيين لأن اليهود اترفضوا زي رأوبين وزي عيسو وزي منسة. فهمتوا الحكاية؟ فدايما فكرة البكر الروحي غير البكر الحرفي. الجسد الحرفي ده ما بيعمرش، الروحي اللي يجي بالوعد ويجي بالإيمان هو ده اللي يملك في الآخر ويوصل. يقول وكانت لبني منسة الباقين حسب عشائرهم لبني أبي عدر وبني حالق وبني إسرائيل وبني شكم وبني حافر وبني شميداع، هؤلاء هم بنو منسة ابن يوسف الذكور حسب عشائرهم. أما صلفحاد ابن حافر ابن جلعاد ابن مكير ابن منسة فلم يكن له بنون بل بنات، وهذه أسماء بناته. فتقدمنا أمام إلعاذار الكاهن وأمام يشوع ابن نون وأمام الرؤساء وقلنا الرب أمر موسى أن يعطينا نصيبا بين إخوتي، فأعطاهن حسب قول الرب نصيبا بين إخوة أبيهن، فأصاب منسة 10 حصص ما عدا أرض جلعاد وبشار التي في عبر الأردن، لأن بنات منسة أخذنا نصيبا بين بنيه، وكانت أرض جلعاد لبني منسة القائلين. إيه حكاية بنات صلحفحات دي؟ دي عاوزين ندرسها، هتلاقوها في سفر العدد إصحاح 27، لأن أول مرة نسمع أن الميراث هيتوزع على بنات. فتقدمت بنات صلفحاد ابن حافر ابن جلعاد ابن مكير ابن منسة من عشائر منسة ابن يوسف، وهذه أسماء بناته محلة ونوعة وحجلة وملكة وترسة. ووقفنا أمام موسى وإلعاذار الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات. بصوا البنات دول طلعوا جدعان قوي، أول مرة هنلاقي هنا نظام بقى الستات بيطلبوا حقهم بقى، ما كانتش واضحة أبدا عند الشعب اليهودي، هتسمعوها الأول مرة هنا بشكل واضح. أبونا مات في البرية، انتوا واخدين بالكم هم دلوقتي داخلين يورثوا كنعان، لسه موسى كان عايش، احنا في سفر العدد، سفر العدد يبقى رجعنا لموسى لسه، فهم داخلين يورثوا كنعان لسه قدامهم كم سنة. وقلنا كل الرجال اغلبهم اللي طلعوا من ارض مصر هلكوا في البرية. الراجل ده صلفحاد ده مات زي اغلب الرجال اللي ماتت في البرية، بس ما سابش عيال ذكور، واخدين بالكم، فكان اسمه هيتمسح من التاريخ مش هيورث، لان الميراث دايما يتوزع للذكور، دي كانت الشريعة ماشية كده، ما عمرنا ما كنا نسمع ان البنت تورث. فهنا راحوا بقى وقفوا عند باب خيمة الاجتماع واعترضوا، قالوا احنا ذنبنا ايه؟ ابونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح. عاوزين يقولوا ابونا مات زي غيره وما كانش من الاشرار اللي ماتوا في مشاجرة قورح. قورح ده كان عمل مؤامرة على موسى وهارون في وقت وادعى ان هو كاهن وبخر وكان هيعمل ثورة ومظاهرة ضد موسى وهارون، فهلك هو والقبيلة بتاعته. فهم عاوزين يقولوا أبونا ما كانش وحش كده ولا عمل حاجة وحشة عشان تهضموا حقنا، أهو مات زي غيره خلاص، بل بخطيته مات، يعني إيه مات زي غيره، لأن كل اللي طلعوا من مصر كانوا خطاة بدليل إن هم وصلوش كنعان ولم يكن له بنون. المشكلة دلوقتي إنه مالوش ولاد، لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته؟ لأنه ليس له ابن، أعطينا ملكا بين إخوة أبينا. فمين الاعتراض؟ ده زي ما بيحصل في المشاكل النهاردة، لأنه متبقى الأب عنده بنات بس بتبقى مشكلة، واخدين بالكم. فهنا نفس القضية، احنا بنات طب ما نورث ليه؟ أبونا ليه ما يبقالوش ورث زي بقية الإخوات؟ فقدم طبعا موسى احتاج، لأن دي حالة جديدة عليه ما يعرفهاش، هم كلهم ذكور ولا بيجيبوا عيال كتير قوي، فأكيد بيطلع ولد في الموضوع، فلو طلع ولد خلاص سد الخانة وخلاص، لكن المرة دي جاب بنات كتير ما جابش ولا ولد على حظ. فقدم موسى دعواهن أمام الرب، فكلم الرب موسى قائلا بحق، شوفوا ربنا بقى ما عندوش ولد وبنت على فكرة، احنا اللي بنفهمها غلط، بحق تكلمت بنات صلفحاد معهم حق، فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن وتنقل نصيب أبيهن إليهن. يبقى عملهم معاملة الذكور بالضبط، بدل أبوهم من ولاد منسى ابن يوسف يورثوا زيه زي أي واحد تاني، والبنات دول ياخدوا نصيبهم زي الباقيين زي ولاد عمومهم. وتكلم بني إسرائيل قائلا أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته، وإن لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لإخوته، وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه. الحتة دي جماعة أنا بسرها ليه؟ إحنا كمسيحيين مفروض لا نلجأ إلى الشريعة التي ليست لنا، إحنا لينا شريعة تبع كتابنا. إحنا ما عندناش ولد وبنت، إحنا عندنا ليس ذكر ولا أنثى، الاثنين في ربنا إيكوال، الاثنين في ربنا مقدسين. وأعظم إنسان على الأرض كان الست العذراء، واحدة ست. فما عندناش إحنا النظرة اللي بتبص للستات بشكل غير يعني غير لائق، لا هي لا نص ولا ربع ولا حاجة، هي زيها زيه. فبالتالي الشريعة دي بتمشي علينا لغاية النهاردة. عشان كده المفروض إن أي أب عنده بنات بس يوصي إن حاجته تروح لبناته، ولو مالوش خالص أولاد ممكن هنا يدخلوا الإخوات. لكن عشان نمشي علينا شريعة مش بتاعتنا، يبقى له بنات بس يقوموا إخواته ياخدوا كل الميراث، ويمكن البنات دول ملهمش عائل أو ملهمش يعني حاجة تصرف عليهم، طبعا دي بتبقى مآسي. وندخل إحنا بقى ككنيسة نحل المشاكل دي ونصطدم بقانون مش بتاعنا. فهنا يبان أن شريعة ربنا مع اليهود، ودي لم تفضل في المسيحية، بالعكس المسيحية أكدت أنه ليس ذكر ولا أنثى، والاثنين في ربنا واحد. وده برضو يأكد لنا أن حتى في توزيع الميراث المفروض الولد زي البنت، ده الفكر المسيحي. في ناس بتطبق القانون المصري، أيوة بس ده مش فكر مسيحي، الفكر المسيحي الولد زي البنت في كل حاجة، لأن الاثنين بيتناولوا، الاثنين بيورثوا السماء، الاثنين مدعوين للقداسة، الاثنين شبه المسيح، الاثنين سكن فيهم الروح القدس. إن كانوا خدوا كل الخيرات الروحية يبقى بالأولى الخيرات الجسدية تتوزع بالتساوي. فهنا عملها بقى ربنا شريعة ونظام، وقال إن لم يكن له أخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه، وإن لم يكن لأبيه إخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه. شوفوا التسلسل ماشي إزاي، لو مفيش أولاد تبقى البنات، لو مفيش بنات يبقى الإخوات، لو مفيش إخوات يبقى إخوات الأب، وبعدين النسائب بعد كده. فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى. نرجع تاني ليشوع عدد 14-17-14. وكلم بني يوسف في يشوع قائلين لماذا أعطيتني قرعة واحدة وحصة واحدة نصيبا وأنا شعب عظيم؟ لأنه إلى الآن قد باركني الرب. فقال لهم يشوع إن كنت شعبا عظيما فصعد إلى الوعر واقطع لنفسك هناك في أرض الفرزيين والرفائين إذا ضاق عليك جبل إفرايم. هنا بتوع إفرايم أكتر كتير من بتوع منسى على فكرة، لأنه قلنا البركة راحت لإفرايم أكتر. فبتوع إفرايم ساعات بيتسموا ولاد يوسف على اعتبار إيه؟ ما هو جدهم يوسف، يوسف أبو إفرايم. فدول قالوا ليشوع بصراحة أنت مدينا حتة أرض ما تكفناش، إحنا كتير قوي. فقال لهم يا إخواننا ما تكفكوش، الأرض واسعة، اقطعوا من الجبال وادخلوا على الشعوب وحاربوا، بدل عندكم كتير وربنا مديكم كتير، يلا خدوا بدراعكم واكسبوا الأرض اللي انت عاوزينها. بمعنى النمو الروحي في قضيتين مهمين، يقول كما قسم الله لكل واحد من الإيمان، يعني ربنا موزع علينا المواهب الروحية وموزع علينا كل واحد قدر كده من الإيمان يتمسك بيه ويعيش بيه، لكن ده ما يمنعش، ده بالإضافة للي انت هتقوم بيه بدور بشطارتك وحماسك وجهادك فتستزيد روحيا. فاهمين المعنى؟ يعني ربنا مدي الواحد موهبة كلام، لو كان هينميها بالجهاد الروحي وبالخدمة المستمرة هيكسب أرض كبيرة قوي، لو قاعد على قد كده بس هيقعد على قد كده. فهنا دور النعمة ودور الجهاد، يعني في اسمة، في قرعة، في تقسيمة من ناحية ربنا، وكمان في دور زي كالب اللي طلب الجبل اللي خده ويقطع فيه زي ما انت عاوز وتقدم في الروحيات زي ما انت عاوز، في دور للجهاد ودور للنعم. ف فقال له اقطع لنفسك هناك في أرض الفرزيين والرفائيين إذا ضاق عليك جبل إفرايم. فقال لبني يوسف لا يكفينا الجبل ولجميع الكنعانيين الساكنين في أرض الوادي مركبات حديد. فكلم يشوع بيت يوسف إفرايم ومنسى قائلا أنت شعب عظيم ولك قوة عظيمة لا تكن لك قرعة واحدة بل يكون لك الجبل لأنه وعر فتقطعه وتكون لك مخارجه فتطرد الكنعانيين لأن لهم مركبات حديد لأنهم أشدة. قال له يعني ادخل وتشطر انت وحارب واكسب أرض زي ما انت عايز. إصحاح 18. إصحاح 18 هو كده وزع يهوذا ووزع إفرايم ووزع منسى وكان قبل كده واخد نص منسى ورأوبين وجاد. حد فاكر كلام ده؟ واخدين بالكم 2.5 شرق الأردن ودي خدنا دلوقتي يهوذا الحاجات الكبيرة وإفرايم ومنسى النص التاني بتاعه خلص. يبقى خلصنا كم سبط؟ رأوبين وجاد ومنس وإفرايم ويهوذا خلصنا 5. فاضل كام؟ فاضل 7. ما احنا قلنا لاوي ملوش في الارض. السبعة قاعدين عاملين ايه؟ مستنين ما عملوش حاجة خالص. فقام يشوع جابهم وقدام كلمتين في عدنهم قال لهم مالكم مش بتفركوا ليه على ميراثكم؟ مش بتسعوا ليه على الورث؟ يهوذا هو دخل على طول بيقول انا هورث هورث ايه واختار الارض وعمل وحارب وادي إفرايم وراه وادي منسى وراه مالكم قاعدين؟ زي ما تلاقي واحد كسلان في طريق الملكوت تقول له انت مش عايز تروح السماء ولا ايه؟ مش على بالك الموضوع يعني؟ مش واخدها جد ليه؟ قاعدين مستنين كده ما بيعملوش حاجه خالص. طب ما خلصنا غلبنا الملوك وقعدنا في كنعان ما تشال نوزع الارض. هيبان في القصه في صحيح 18. واجتمع كل جماعه بني اسرائيل في شيلوه ونصبوا هناك خيمه الاجتماع واخضعت الارض قدامهم. هنا خلوا مكان اسمه شيلوه مكان مركزي هيبقى هو اللي فيه خيمه الاجتماع عشان كل الشعوب والاسباط يبقى خيمه الاجتماع يجوا يحجوا عندها ويجوا يقدموا الذبائح لان ده مكان وحيد اللي هو بقى هيكل سليمان بعد كده. وبقى من بني اسرائيل ممن لم يقسموا نصيبهم 7 اسباط. ماشي كده مظبوط؟ فقال يشوع لبني إسرائيل حتى متى أنتم متراخون عن الدخول لامتلاك الأرض التي أعطاكم إياها الرب إله أبائكم؟ فاهمين المعنى؟ أنتوا ليه ما نايمين؟ دي برضو رسالة لينا. أنتوا ليه متراخين عن الدخول لامتلاك الأرض؟ حوالينا ناس بتجري يا ناس، في ناس بتجري في طريق الملكوت، في ناس واخدة الحكاية جد، في ناس تاخد الدرس تطلع تعمله فورا، في ناس متفوقة روحيا، في ناس متحمسة للسماء جدا، في ناس بتتقدم سنة عن سنة بشكل واضح. حتى متى أنتم متراخون عن الدخول لامتلاك الأرض التي أعطاكم الرب إله أبائكم؟ ربنا قسم لك السماء ومرتبها لك، ليه أنت متراخي مش عاوز توصل الملكوت؟ هاتوا 3 رجال من كل سبط فأرسلهم فيقوموا ويسيروا في الأرض ويكتبوها بحسب أنصبتهم ثم يأتوا إليه وليقسموها إلى 7 أقسام، فيقيم يهوذا على تخمه من الجنوب ويقيم بيت يوسف على تخمه من الشمال، وأنتم تكتبون الأرض 7 أقسام ثم تأتون إلي هنا فألقي لكم قرعة هنا أمام الرب إله. كأن يهوذا ده البكر، الناس القديسين الكبار المحترمين المتحمسين اللي واخدينها جد، وإفرايم ورا منه اللي برضو الناس اللي إيه السخنين شوية والجيل الوفير في الثمر، ثمر وفير، إفرايم يعني ثمر وفير. ومنسى اتقسم 2، نص رجل عهد قديم ورجل عهد جديد، والاثنين ونص رأوبين وجاد ونص منسى دول إشارة القديسين العهد القديم. كأن السماء مراتب، واخدين بالكم؟ يهوذا وإفرايم ومنسى واثنين ونص عهد قديم. طب وإحنا بقى المتراخين هيقسموا علينا اللي باقي في السماء، ربنا يدينا يعني. فقال كل سبط يجيب 3 ويعملوا نظام اكتتاب في الأرض، يعني يحسبوا بقى الأرض الأراضي اللي فاضلة كلها عشان تتقسم بالتساوي على 7 أسباط اللي ما خدتش نصيب. طبعا كلمة 3 دايما يعني الإيمان بالثالوث، أي رقم 3 تلاقوا الثالوث. فلازم كل الأسباط عشان تورث حتى لو في شيء من التراخي المهم يكون في إيه؟ إيمان بالثالوث الأقدس. آمنوا بالثالوث الأقدس وبالتالي بعمل المسيح الفادي المخلص وبعمل الروح القدس الساكن فينا، يعني إيمانهم مستقيم، يمكن مش أمناء في جهادهم زي الأوائل دول لكن برضو إيه ليهم نصيب نقسمه بالقرعة بدل يؤمنوا بالثالوث. وتلاحظوا إيه ياخدوا بعد تخوم يهوذا وبعد تخوم يوسف لما بيقول هنا بعد الناس الأوائل المتفوقين يعني. فقال لهم اذهبوا وسيروا في الأرض واكتبوها ثم ارجعوا إلي فألقي لكم هنا قرعة أمام الرب في شيلو. فصار الرجال وعبروا في الأرض وكتبوها ثم جاءوا إلى يشوع إلى المحلة في شيلو فألقى لهم يشوع قرعة في شيلو أمام الرب وهناك قسم يشوع الأرض لبني إسرائيل حسب فرقه. برضو تلاحظوا القرعة دي قرعة هيكلية لأنها تتعمل أمام الرب يعني في خيمة الاجتماع عشان كل سبت ما يقولش إيه يشوع ظلمني، لا هو ربنا اللي قسم بقى والحكاية مش بمزاج يشوع. كل ده الوحيد يا عيني اللي ما ورثش حاجة خالص مين؟ يشوع نفسه ما حدش سمعنا له انه ورث حاجة. بصوا كالب ما هو من سبط يهوذا بس اختار بمزاجه، واخدين بالكم؟ فيشوع ده المفروض قائد كل المعركة وهو الاولى من اي حد. المهم هتلاحظوا في صح 19 انه عمالين نوزع بقى، مش هندخل على البلاد وتوزيعها عشان كلام كتير ما مفهوش تأملات. نوصل لإيه 19:49. ولما انتهوا من قسمة الأرض حسب تخومها أعطى بنو إسرائيل يشوع بن نون نصيبا في وسطهم حسب قول الرب أعطوه المدينة التي طلب تمنة حارس في جبل إفرايم. صح زي ما انت قلتوا لازم يكون تبع إفرايم. فبنى المدينة وسكن بها. هذه الأنصبة التي قسمها لعابر الكاهن ويشوع بن نون ورؤساء آباء الأصباط بالقرعة في شيلو أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع وانتهوا من قسمة الأرض. اللي عاوز أقوله في هنا كتعليق إن يشوع ما انشغلش خالص بنفسه لغاية ما كل الأصباط قسمت واستلمت. في آية عجيبة ومش هفسرها لأنها صعبة قوي، لكن هقراها لكم واللي حاول يفهمها يفهمها براحته، لكن تفيد هذا المعنى ان يسوع له المجد مش هيدهلب مش هيهدأ له بال الا لما يدخلنا كلنا السماء، وفي الاخر خالص هو كمان يخضع امام الاب كانه يعني واحد مننا. لو في كورنثوس الاولى 15 اظن هي تفيد بس ان يسوع له كل المجد يضع نفسه في اخر الكل. كورنثوس الاولى 15 عدد 26 وطالع، مش هندخل فيها لانها موضوع لاهوتي طويل، بس انا بس عشان اقول لكم ان المسيح ممكن يحط نفسه في الاخر خالص مع ان هو اول واحد. يشوع كان كده اول واحد لكن خلى نفسه يورث اخر واحد، مع ان الارض كلها كانوا لما يهزموا يقولوا ايه يشوع غلب، فاهمين؟ في كل حرب يدخلوها يقولوا يشوع انتصر، ما يقولوش اسرائيل انتصر. فالحرب دايما لصالح المسيح وهو ملك الكل، لكن في الاخر يسيب نفسه للآخر. يقول آخر عدو يبطل هو الموت. كورنثوس الأولى 15 لأنه أخضع كل شيء تحت قدمي. ولكن حينما يقول أن كل شيء قد أخضع فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل لكي يكون الله الكل في الكل. ببساطة يعني أن المسيح له المجد كأنه هياخدنا كلنا ويحطنا قدام الآب ويقول اسجدوا يا أولاد للآب السماوي اللي سكننا السماء ودانا الأبدية، وهو يوطي معانا عشان هو بقى واحد مننا. أدي الفكرة ببساطة، أدي يعني النموذج المبسط لفكرة أن المسيح يخضع في الآخر كأنه واحد مننا. هي ببساطة يعني إيه؟ يعني ربنا يسوع المسيح لأنه بقى واحد مننا كبشر يفضل يتابعنا ويدخلنا السماء ويحطنا كلنا قدام الآب السماوي فنخضع له عشان نورث الأبدية خلاص، ويخضع هو ورانا ومعانا لأنه كمل المهمة تماما كواحد مننا عشان يبقى إيه الكل في الكل. هتقولوا لي إزاي يخضع وهو ربنا؟ أيوة ما هو واحد مع أبيه لكن هو كمان واحد مننا، واخدين بالكم؟ عارفين مثلا أقول لكم حاجة زي مثلا مثلا تصوروا معايا سيدنا البابا جايب مثلا بيعلم أطفال يسجدوا كده للهيكل، يقول لهم يلا يا أولاد اسجدوا كده ويسجد معاه، وبعدين يقول لهم تعالوا ندي كرامة للأسقف، فيروح عند الكرسي الفاضي اللي هو كرسي يقول لهم يلا يا أولاد نوطي ويوطي معاه. فاهمين المعنى؟ هو بيعلمهم لأن هو واحد منهم وهو مدرسهم، لكن هو الكل في الكل برضه. مش موضوعنا، لكن هي فكرة ان يسوع في الاخر برضه، يعني يسوع هو اول الكل واخر الكل، ويسوع ايضا هو الاول والاخر البداية والنهاية. فاهمين المعنى ده اللي عاوز اوصل. ناخد اصحاح 20. وكلم الرب يسوع قائلا، كلم بني اسرائيل قائلا، في قضيه بقى ايه، هتصار قضيه جديده شويه. اجعلوا لانفسكم مدن الملجا، اجعلوا لانفسكم مدن الملجا كما كلمتكم على يد موسى، لكي يهرب اليها القاتل ضارب نفسه سهوا بغير علم، فتكون لكم ملجا من ولي الدم. تعالوا نفهمها الاول، الكلام ده نقراه الاول في تثنيه 19، لان كل اللي ربنا اتفق مع موسى عليه يشوع بيطبقه. نرجع كده معلش لتثنيه 19. تثنيه يبقى رجعنا لموسى وربنا بيكلم موسى ويوصيه، يبقى موسى بيتوصى ويشوع هينفذ. فاهمين ازاي؟ يقول متى قرض الرب الهك الامم الذين الرب الهك يعطيك ارضهم وورثتهم وسكنت مدنهم وبيوتهم، تفرز لنفسك ثلاث مدن في وسط أرضك التي يعطيك الرب إلهك لتمتلك، تصلح الطريق وتثلث تخوم أرضك، يعني تعملها ثلاث مقاطع، هم متوزعين أصباط. قال له لا، ما يجدعوا في حكاية الأصباط، تعملهم ثلاث، وفي كل تلت تعمل مدينة مخصصة. لإيه يا رب؟ هنشوف. تثلث تخوم أرضك التي يقسم لك الرب إليك، فتكون لكي يهرب إليها كل قاتل، وهذا هو حكم القاتل الذي يهرب إلى هناك فيحيى، من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله، ومن ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطبا فاندفعت يده بالفاس ليقطع الحطب وأفلد الحديد من الخشب وأصاب صاحبه فمات، فهو يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيى. دي اسمها مدن الملجأ. إيه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجة اسمها قتل خطأ أو قتل بدون عمد. يعني الراجل زي مثلا بعد الشر عليكم كلكم، لو واحد خبط واحد بعربية وعمل له حادثة، ففي ربنا عارف إن ده بيحصل لأن ده شعب كبير قوي. فهنا القانون بيحتار ليه؟ في حاجة اسمها ولي الدم اللي هو الطاربة، ان اللي اتقتل واحد زي كده بيبقى عاوز ينتقم بشريعة عين بعين وسن بسن. طب التاني ده اخطأ، ما كانش قاصد، ما فيش عداوة بينه وبين اللي قتله، فاصبحنا في حيرة. ولي الدم عاوز ياخد حقه، والراجل المخطئ بيقول انا يا جماعة ما كنتش قاصد. فربنا هنا عمل حل بديل، قال هتبقى في حاجة اسمها مدن الملجأ. مدن الملجأ دي هنرصف الطريق بتاعها بالذات، تبقى الطريق الوصول لها سهل جدا، وتبقى مدينة في كل تلت من كل كنعان، يعني يبقى ثلاث مدن. بس هتلاحظوا ان هما في التقسيم هيطلعوا ستة. ليه؟ لان اصبح في نص عبر الاردن، فيضطر يعملوا ثلاثة عبر الاردن هنا وثلاثة الناحية التانية من الاردن، وتكون كل واحدة مركزية في التلت، يعني كل كذا سبط يتعامل مع مدينة. فاهمين الفكرة؟ اكتر من سبط هيبقى له نفس المدينة، ولو حصل واحد غلط ياخد بعضه ويجري عشان يدخل مدينة الملجأ، لانه لو ملحقش لو ولي العهد موته محدش هيحاسب، خلي بالكم. لكن لو دخل مدينة الملجأ يبقى في الحماية، ولي الدم ملوش حق عنده. وبعدين تعدي السنين لغاية ما يموت رئيس الكهنة، لو ما يموت رئيس الكهنة يروح بيتهم محدش يقدر يكلمه. قصة غريبة جدا، ايه ده؟ نفهمها وبعدين نشوف مقصود بيها ايه. هي طبعا مدينا قصة سيناريو من السيناريوهات اللي ممكن يوصل للقتل الخطأ، زي بيقولك تبقى في الحقل مع زميلك وجاي تشتغل بالفاس، تطير الحديدة بتاعت الفاس تخبط في واحد تموته، يعني مثل من امثلة القتل الخطأ. لئلا يسعى ولي الدم وراء القاتل حين يحمى قلبه ويدركه اذا طال الطريق ويقتله وليس عليه حكم الموت، لأنه غير مبغض له منذ أمس وما قبله. يعني الرجل ده قتل من غير سبق البغضة. يعني لأجل ذلك أنا آمرك قائلا، ثلاث مدن تفرز لنفسك، وإن وسع الرب إلهك تخومك كما حلف لآبائك وعطاك جميع الأرض التي قال أنه يعطي لآبائك، إذ حفظت كل هذه الوصايا لتعملها كما أنا أوصيك اليوم، لتحب الرب إلهك وتسلك في طرقه كل الأيام، فزد لنفسك أيضا ثلاث مدن على هذه الثلاث. يعني ربنا من الأول عارف اللي هيحصل، فقال لموسى لو وسعت قوي الأرض منك زود ثلاثة على الثلاثة. وده اللي حصل فعلا لما خدوا عبر الأردن زود ثلاثة على ثلاثة. حتى لا يسفك دم بريء في وسط أرضك، قال له عشان أنا ما استحملش واحد يتقتل ظلم، لأن القتل قتل خطأ، لو ولي الدم موته مش هنخلص، هنبتدي طار مش هيخلص، فاهمين؟ زي الصعيد كده، فربنا عاوز يوقف الموضوع من بدري، فهيعمل زي ايه حكم مبسط شوية، ما هو هيتحجز في مدينة ما يقدرش يطلع منها، زي نوع من النفي. برافو عليك. ولكن إن كان، بس بصوا عشان نوضح بقى، إذا كان الإنسان مبغض لصاحبه فكمن له وقام عليه وضربه ضرب قاتلة فمات ثم هرب إلى إحدى تلك المدن، يرسل شيوخ مدينته ويأخذونه من هناك ويدفعونه إلى يد ولي الدم فيموت. يعني لو ثبت عليه التهمة أنه ده قصد يموت، يطلع من مدينة الملجأ ويموت برضه. فاهمين إزاي؟ لأنه هنا قصد يعمل كده. لا تشفق عينك عليه فتنزع دم البريء من إسرائيل فيكون لك خير. تعالوا نشوف بقى يشوع هينفذ إزاي الكلام ده. اجعلوا لأنفسكم مدن الملجأ كما كلمتكم على يد موسى، ده ربنا بيكلم يشوع، لكي يهرب إليها القاتل ضارب نفس سهوا بغير علم، فتكون لكم ملجأ من ولي الدم فيهرب إلى واحدة من هذه المدن. بص، ولي الدم إشارة إلى الشيطان، هو اللي عاوز يشرب يعني من دمنا، هو اللي عاوز يموتنا، وإحنا لا تخلو حياتنا من أخطاء السهو وغير السهو، يعني كلنا مطالبين بالإعدام. عندنا ملجأ وحيد، عندنا مفر، عندنا فرصة أن احنا نحتمي في مدن الملجأ. إذا مدن الملجأ يقصد بها الكنيسة أو المسيح له المجد، بحيث لو دخلتها ما يقدرش يقرب منك الشيطان، يبقى إشارة إلى الكنيسة أو الصيانة والحصانة الروحية اللي تبقى عندك لما تلزق للمسيح. وتبان القصة بقى لما يقول لك لما رئيس الكهنة يموت يطلق سراحك. يعني إيه؟ يعني المسيح لما يفديك على الصليب كده ولا الشيطان يقدر يقرب منك أبدا، ولا له حاجة عندك بعد كده. فاهمين المعنى؟ فيقول لك تطلع براءة وتروح بيتكم وما يقدرش يكلمك لما رئيس الكهنة يموت، اللي هو إشارة للمسيح له المجد. فيقول يهرب إلى واحدة من هذه المدن ويقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعوة في آذان شيوخ تلك المدينة. يبدو المدينة بتبقى متقفلة قوي، فيقف على الباب يقعد ينادي ويحكي حكايته بسرعة، يقول يا جماعة أنا غلطت وعملت كده كده من غير مقصد، فيضمون إليهم إلى المدينة ويعطون مكانا فيسكن معهم، وإذا تبعه ولي الدم فلا يسلم القاتل بيده لأنه بغير علم ضرب قريبه وهو غير مبغض له من قبل، ويسكن في تلك المدينة حتى يقف أمام الجماعة للقضاء إلى أن يموت الكاهن العظيم الذي يكون في تلك الأيام، حينئذ يرجع القاتل ويأتي إلى مدينته وبيته إلى المدينة التي هرب منها. فقدسوا قادش في الجليل في جبل نفتالي، وشكيم في جبل أفرايم، وقرية حب أربع اللي هي حبرون في جبل يهوذا، وفي عبر أرض أريحة الناحية الثانية نحو في عبر الأردن الناحية الثانية أريحة نحو الشرور، جعلوا باصر في البرية في السهل من سبط رأوبين، وراموت في جلعاد من سبط جاد، وجولان في باشان من سبط منسة. هذه هي مدن الملجأ لكل بني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم، لكي يهرب إليها كل ضارب نفس سهوا فلا يموت بيد ولي الدم حتى يقف أمام الجماعة. يبقى المعنى ببساطة في فكرة حصانة الشخص المخطئ ومالوش ذنب، والمعنى الروحي والرمزي أجمل أن كلنا محكوم علينا بالإعدام وولي الدم يطلب دمنا، لكننا نختبئ في مدن الملجأ، ومطلوب من رؤساء الشعب أنه يقول هنا كلمة جميلة، يقول مهدوا الطريق أو احرصوا الطريق كويس عشان لو حد غلط يجري ويدخل على الكنيسة. دي شغلتنا احنا كخدام، نمهد الطريق لمدن الملجأ، يعني يسهل على الناس الوصول لربنا، نبسط للناس السكة عشان تدخل وتحتمي في ربنا. ساعتها ولي الدم ملوش سلطان علينا إلى أن يأتي رئيس الكهنة الأعظم ويخلصنا ويأخذنا للسماء لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.